السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن ذلك عودتنا والعود أحمد إلى هذه الدروس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لنا تعليق على كتاب الله تبارك وتعالى كله بفضله ومنه سبحانه وتعالى، نكتب لنا من العمر حتى نتم ذلك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا وقرة عيننا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 23 من شهر ذي الحجة المحرم لسنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 29 من الشهر السادس لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمها الله تبارك وتعالى، ومع سورة يونس، ومع المجلس السابع في تفسير هذه السورة المباركة، ومع الآية 31 من هذه السورة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، ومن يسمعنا اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. في هذه الآيات ستة استفهامات، وهي عبارة عن حجج يحتج الله بها على عباده سبحانه وتعالى. بدأها بقوله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين، من يرزقكم من السماء والأرض؟ وهم يقرون أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق. في الجملة المشركون خاصة في ذلك الزمان، بل حتى مع سائر الأنبياء، كانوا يعني يقرون بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق البارئ المحيي المميت الرزاق، هذه أمور مسلمة عندهم، إلا يعني شواذ، كما قال النمرود أنا أحيي وأميت، وكما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، هذه شواذ. لكن في الجملة المشركون مع أنبيائهم إنما كان شركهم في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة، أنهم عبد الله، عبدوا الله وعبدوا غيره. وإذا قال أجعل الآلهة إلها واحدا، فهم يعترضون على توجيه العبادة لإله واحد، بل لو عندهم آلهة أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالله تبارك يقررهم هنا، قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب سيقولون الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ فهم مقرون بذلك. وإن لم يقروا بذلك بألسنتهم كفرعون والنمرود وغيرهما ممن ادعى الألوهية أو الربوبية أو غير ذلك، أو الملحدين الذين يقولون الطبيعة فعلت وجاءت فجأة، هذه الأمور هؤلاء، وإن لم يقروا بألسنتهم إلا إنهم يقرون بقلوبهم، هم مقرون بذلك. وإذا قال الله تبارك وتعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، من الذي يقولها؟ الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذا فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كلهم يقرون بذلك. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، عناد كبر. لكن في حقيقة الأمر هم مقرون بهذا كله. ولذلك هنا هذه الأسئلة أسئلة تقرير، يقررهم الله بها استفهام تقريري واستفهام تعجب من الله تبارك وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ من الذي يملك السمع والأبصار؟ لا يمكن أن يقولوا نحن، لأن لا يملكون أن ينزعوها ولا يملكون أن يبذلوها. إذن هم مقرون أن الذي يملك السمع والأبصار غيرهم. من هذا الغير؟ من ادعاه؟ من الذي ادعاه؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال أنا أملك السمع والأبصار، ولم يجادله في هذا أحد. وذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ناقش النمرود قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فسكت، لأن الله جل وعلا قال أنا آتي بها من المشرق، أنت يا نمرود هل تأتي بها المشرق؟ أتي بها من المغرب، أرنا. عجب. وإذا كانت الآيات والمعجزات شق القمر من يفعلها إلا الله سبحانه؟ من يشق البحر لموسى غير الله سبحانه وتعالى؟ فالقصد أن الله تبارك هنا يقررهم أنه هو الذي يملك السمع والبصر. هو لا يقصد السمع والبصر وحده، وأن يملك الحواس كلها، وإنما ذكر السمع والبصر على سبيل المثال لأنها أعظم الحواس، أعظم الحواس هي السمع والبصر. وقدم السمع والبصر لأنه يبدأ مع الإنسان قبل البصر. الطفل عندما يولد لا يرى لكنه يسمع، فالبصر مقدم والسمع أفرد، والبصر أبصار، لأن السمع يأتيك من كل الجهات وأنت جالس هكذا. أنا هكذا أسمع الذي أمامي واللي عن يميني وشمالي ومن خلفي أسمعهم جميعا، لكن البصر لابد ألتفت، فهنا بصر وهنا بصر وهنا بصر وخلفي بصر، وسميت أبصار. أما السمع فواحد من الإنسان، وإذا قدم السمع لأن الإنسان يسمع قبل أن يرى، يسمع وهو نائم يوقظ من نومه وهو مغمض عينيه، يسمع الإنسان رغما عنه ولا يستطيع أن يغلق أذنه إلا بأشياء خارجية، بينما العين تغمض، عينك لا ترى شيئا. فلذا قدم السمع لأنه أهم، وأفرد لأنه واحد، والأبصار أكثر، وذكر السمع والبصر دون سائر الحواس مع أنها تشير إليها لأنها الأهم، أهم من اللمس، أهم من الذوق، فقدم السمع والبصر. قال أمن يملك السمع والأبصار؟ من هذا؟ هذا هذه الحجة الثانية. الحجة الأولى من يرزقكم، الحجة الثانية من يملك السمع والأبصار، الحجة الثالثة ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ من؟ أخبروني من؟ الله يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسألهم من؟ من الذي يخرج الحي من الميت؟ من الذي يخرج الميت من الحي؟ الله وحده سبحانه وتعالى يخرج البيضة من الدجاجة ويخرج الدجاجة من البيضة. هو الله وحده سبحانه وتعالى. من السنبلة يخرج الزرع ومن الزرع يخرج السنبلة، وهكذا يخرج كل حي من كل ميت ويخرج كل ميت من كل حي سبحانه وتعالى. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ من؟ هو الله وحده سبحانه وتعالى. والميت فيها قراءتان، الميت والميت بسكون الياء في القرآن كله، الميت والميت. قال ومن يدبر الأمر، هذا الاحتجاج الرابع، من الذي يدبر الأمر؟ كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يمرض هذا ويصح هذا ويحيي هذا ويميت هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويهدي هذا ويضل هذا. من؟ من الذي يدبر هذا كله؟ الله وحده سبحانه وتعالى، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. لا يوجد أحد غير الله يدبر الأمر سبحانه وتعالى، يدبر الأمر كله جل وعلا. وليس التدبير هنا عن تأمل مثل ما نفعل نحن، نحن عندما ندبر الأمر نحتاج نفكر ونقايس ونستشير ونتمهل، وإذاك التدبر هو التريث. تدبر، لا تستعجل، انتبه، الله بالنسبة له لا، كن فيكون، لأنه العليم الحكيم سبحانه وتعالى، ما يحتاج إلى تمهل ونظر، ولكنه يدير كل شيء، هو الرب الذي يدبر أمر كل شيء سبحانه وتعالى، ويعتني بكل شيء ويرزق كل أحد سبحانه وتعالى. وهذا هو السؤال الرابع أو الاحتجاج الرابع، من الذي يدبر الأمر؟ الله سبحانه، أي أمر الخلائق كلها. وإذاك سئل علي رضي الله عنه قيل كيف يحاسب الله الناس كلهم في يوم واحد، يعني يوم القيامة كلهم، تتكلم من آدم إلى من تقوم عليهم الساعة. قالوا كيف يحاسب الناس كلهم في يوم واحد؟ قال الذي يرزقهم في يوم واحد يحاسبهم في يوم واحد سبحانه وتعالى. هو الرزاق، هو الذي يدبر أمور الخلائق كلهم سبحانه وتعالى. قال فسيقولون الله، هذه إجابتهم. إذن هم مقرون إما بألسنتهم وإما بحالهم، مقرون أن هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. هو الذي يرزق، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يملك السمع والأبصار وجميع الحواس، هو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى. إما أن يقولوا هذا بلسانهم وإما أن يقولوا هذا بحالهم، أي مستسلمون أن الله هو الذي يفعل ذلك. ولكن لم يدع أحد منهم ويقول أنا أفعل أنا أفعل أنا أفعل. ولما قال المتكبرون كفرعون قال وهذه الأنهار تجري من تحتي أليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجراها الله فوقه سبحانه وتعالى إذلالا له وإهانة لما ادعى هذه الدعوة الباطلة أن أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، أذله الله وأهانه سبحانه وتعالى. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، يعني إذا كنتم تعلمون ذلك ألا تتقون هذا الإله ألا تتقون من يرزقكم ويملك السمع والأبصار ويحيي ويميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر ألا تتقونه ألا تخافونه ألا تسعون إلى مرضاته سبحانه وتعالى. هذه التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى هل تفعل شيئا من ذلك؟ هل تأمركم بشيء؟ هل تنهاكم عن شيء؟ هل سمعتموها؟ هل أرسلت إليكم رسلا؟ يعني هؤلاء الذين يعبدون الشمس والقمر والأشجار والكواكب والملائكة وغير، يعني كم معبودات الناس؟ كم عبد في الأرض من دون الله تبارك وتعالى؟ ملايين. أنا لا أقول إن العابدين ملايين، المعبودات ملايين، ما من كوكب إلا عبد، ما من شجرة إلا عبدت، ما من حجر إلا عبد، ما من حيوان إلا عبد، ما بقي شيء لم يعبد. حتى قال لي قائل والله لو جئت بعصا ووضعتها في إحدى البلاد، ما نتكلم عن اسم البلاد، في إحدى، يقول لو وضعت عصا وقلت هذا إلهكم لوجدت من يعبدها، لجهل الناس وتسلط الشياطين عليهم. ما في شيء لم يعبد على وجه الأرض تقريبا، كل شيء عبد من دون الله تبارك وتعالى. هذه التي عبد الشمس، هل مرة قالت لكم افعلوا كذا، اعبدوني بهذه الطريقة؟ كيف نسألهم كيف تعبدون الشمس؟ يلا اعطونا، بماذا أمرتكم الشمس؟ بماذا أمركم القمر؟ ماذا يريد منكم؟ ماذا أحلت لكم؟ ماذا حرمت عليكم؟ لا شيء، لا شيء. لكن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى، وأمر ونهى وبين وفصل سبحانه وتعالى. أما تلك الآلهة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى كلها آلهة ضلال وباطل، وإذا قال بعد ذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال، كل تلك الآلهة ضلال، لأن الحق واحد لا يتعدد. يقول سبحانه وتعالى فذلكم الله ربكم الحق. من هو الله؟ ذلكم الذي يرزقكم، ذلكم الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة، ذلكم الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذلكم الله الذي يدبر الأمر هو الحق، يعني هو الحقيق بأن يعبد. ولذلك كان معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، وإلا المعبودات كثيرة. فيخطئ من يقول لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، هذا يكذبه الواقع. كيف لا معبود إلا الله؟ معبودات كثيرة جدا، لكن كلها باطلة، كلها باطلة. ولذلك لابد أن تقيد، تقول لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. وإذا قال هنا سبحانه وتعالى فذلكم الله ربكم الحق، أي الذي له هذا الذي مضى، ثم قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا سؤال نفي وتقرير، ولا يستطيع أن يقول غير ذلك، أنه بعد الحق الضلال. ما فيه، ما في قسم ثالث في العقيدة، لا يوجد قسم ثالث في الشريعة، يوجد لكن في العقيدة لا يوجد. في العقيدة إما ضلال وإما هدى، ما في طريق ثالث، لكن في الشريعة يوجد، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أمور الشريعة، أمور التشريع تختلف، يحل ويحرم، لكن العقائد واحدة لا تتغير لا تتبدل، وكل عقائد الأنبياء واحدة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وشرائعهم شتى. فإذا قال هنا قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما في طريق ثالث، إما الحق وإما الضلال، من لم يعبد الحق عبد الباطل، والحق هو الله، والحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فماذا بعد الحق؟ أي ماذا بعد الله إلا الضلال؟ ماذا أن يتبع الحق أو يتبع الضلال؟ ما في ثالث، ما في ثالث، ما في وسط أبدا. فمنكم كافر ومنكم مؤمن بس. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ما في طريق ثالث أبدا. فمن لم يعبد الحق عبد الباطل، لا شك في هذا، بغض النظر ما هو الباطل الذي عبده، كما ذكرنا من أنواع الآلهة التي تعبد، سواء عبدت برضاها أو بغير رضاها، عبد عيسى عليه الصلاة والسلام، عبد محمد صلى الله عليه وسلم، عبد جبريل، عبدت الملائكة، عبد الصالحون، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء رجال صالحون. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، اتخذوهم إلهين، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وعبدوا المسيح من دون الله تبارك وتعالى، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ثم قال فأنى تصرفون، كيف تنصرفون عن الحق إلى الباطل؟ ما في عندكم عقول؟ أما لكم عقول؟ أما تفهمون؟ كيف تصرفون عن الحق؟ الحق واضح أبلج والباطل لجلج أسود. ولذا قال الله تبارك كيف تصرفون، وهذا السؤال سؤال تقريري واستنكاري من الله تبارك أنكم تصرفون عن الحق، فكيف لكم ذلك وتصرفون عن الحق إذن تتجهون إلى الباطل. ثم قال سبحانه وتعالى كذلك، يعني الواقع، حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنه لا، من هؤلاء الذين صرفوا، انصرفوا عن الحق، حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. والفسق والظلم والكفر يأتي في القرآن على أنه الكفر الأكبر أو الأصغر، والفسق الأكبر أو الأصغر، والظلم الأكبر أو الأصغر. يطلق الفسق ويراد به الخروج من الملة، ويطلق الظلم ويراد به الخروج من الملة، ويطلق الكفر ويراد به الخروج من الملة، وتطلق هذه الثلاثة واليراد بها كفر دون كفر، فسق دون فسق، ظلم دون ظلم، يعني أقل من ذلك. وهنا المراد الكفر، الفسق، الخروج من الملة، الخروج من الدين. يقول الله تبارك كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، أي الذين عند الله أنهم سيستمرون على الكفر، وإلا في هناك أناس آمنوا. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، منهم من آمن. وإنما يقصد الذين ختم الله على قل، الذين كتب الله أنهم سيموتون على الكفر، وكذلك هنا الذين فسقوا الذين كتب الله أنهم سيموتون على الفسق والكفر والفجور، لكن الذين آمنوا منه خارجون عن هذه. وفيها قراءتان، كذلك حقت كلمة ربك وكذلك حقت كلمات ربك، قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الحجة الخامسة، قال قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، أروني من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، لا يملكون أن يقولوا نعم، ما عندهم. يعني الذي ذكر له هذا هو الدجال، عندما يخرج في آخر الزمان أنه يبتلى الناس بهذا الرجل، ثم إنه يأتي برجل فيقول أتؤمن بي؟ قال لا، فيقتله ثم يحييه، لكنه لم ينشئه بداية، ولكن الله يعطيه هذه المسألة، وهي من الله تبارك وتعالى استدراج لهذا الدجال ولمن يتبعه، ثم يكفر به فلا يستطيع أن يقتله، لا يتمكن من قتله بعد ذلك، وإنما هي مرة واحدة فتنة واختبار من الله تبارك وتعالى له ولغيره. قل هل من شركائكم، والشركاء هنا كل من عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، من يبدأ الخلق ثم يعيده، هل يستطيع أحد؟ يدعي أنه بدأ الخلق ثم يدعي أنه يستطيع أن يعيده مرة ثانية بعد فنائه، ما في جواب. قال قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، يلا الله يعلن أنه هو الذي يفعل ذلك سبحانه وتعالى، قل الله. والسؤال أيضا هنا تقرير، استفهام تقريري، أنه ونفي، تعجزون أن يخرج واحد منكم يقول أنا الذي أخلق الخلق. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما ناقش النمرود قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، كذب وزور، وإنما دعوة باطلة، هو لا يحيي ولا يستطيع أن يميت، حتى لا يحيي ولا يميت. وذكروا أنه جاء برجلين فقال حكمت على هذا بالقتل وحكمت على هذا بالحياة، يعني يستمر في حياته وهذا يقتل. قال فأنا أحييت هذا وأمت هذا، هو ما أحياه، الذي أحياه هو الله تبارك، وإنما تركه ولم يقتله. والثاني أيضا ما أماته بل قتله، والقتل خلاف الموت، الموت قبض الروح، أن يصل إلى الروح، الموت قبض الروح، أما القتل للجسد، والروح لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يدعي أنه يحيي أو يميت. يقول الله تبارك وتعالى قل الله يحيي، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون. والإفك هو قلب الحقائق والانصراف عنها. وإذا قال والمؤتفكات، المؤتفكات المنقلبات التي قلبت من وجه إلى ظهر، هذه المؤتفكات. والإفك هو شدة الكذب وقلب الحقائق. وهنا أن تؤفكون، أن تقلبون وجوهكم عن الحق إلى الباطل وتنصرفون عن الحق، أن تؤفكون. ثم قال سبحانه وهي الحجة السادسة قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، هل من شركائكم أحد يستطيع أن يهدي إلى الحق، لأن هي ضالة إذا كانت عاقلة كمن دعا الألوهية لنفسه كفرعون والنمرود، هل يمكن أن يهدي الحق؟ ماذا قال فرعون؟ قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، كذب وزور، كذب وزور. بالعكس يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أين هداهم؟ هداهم إلى النار، أضلهم. قل هل من شركائكم من يهدي الحق؟ لا يوجد. ثم أكد القضية بقوله قل الله يهدي للحق، الوحيد سبحانه وتعالى. والهداية عند الله تبارك وتعالى على خمسة أنواع، الهداية عند الله تبارك وتعالى خمسة أحوال أو خمسة أنواع. الأولى هداية الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، من يولد الإنسان مفطور على قبول الحق وعلى اتباعه. ولذلك نص أهل العلم ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن أولاد المسلمين في الجنة إذا ماتوا قبل الحنث، أي قبل البلوغ. وأما أولاد المشركين فالجمهور، جمهور أهل العلم كذلك في أهل الجنة إذا ماتوا أيضا قبل البلوغ. لماذا؟ لأنهم على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وليس بالضرورة أن يكون الأبوان من يفعل ذلك، ولكن هذا الغالب، لأنهما أقرب الناس إلى الولد ذكرا كان أو أنثى. لكن ممكن رفقاء السوء، ممكن شياطين الجن، يعني النفس الأمارة بالسوء، أشياء كثيرة، الملهيات والمضيعات. لكن الشاهد من هذا أن الهداية الأولى هي هداية الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه الفطرة، هذه الهداية الأولى. الهداية الثانية هداية السمع والأبصار، أعطاك الله السمع وأعطاك البصر سبحانه وتعالى حتى تعرف الحق من الباطل، ترى الحق وتسمعه وترى الباطل وتسمعه، ثم تفصل بين الحق والباطل، فتتبع الحق وتبتعد عن الباطل، هذه هداية من الله تبارك وتعالى، أعطاك الوسائل التي من خلالها تعرف الحق من الباطل، هذه هداية. الهداية الثالثة هداية الفكر، أعطاك عقلا تميز فيه بين الحق والباطل وبين الصحيح والخطأ، أعطاك عقلا تفكر فيه سبحانه وتعالى. الهداية الرابعة هداية الدلالة، أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحق وبين الباطل. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هذه هداية الدلالة. والله تبارك لا يعذب أحدا حتى يعطيه هداية الدلالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم الهداية الخامسة وهي هداية التوفيق والإلهام، وهذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى، هداية التوفيق والإلهام، وهي التي قال الله فيها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي هداية التوفيق والإلهام. والأربعة الأولى بيد الخلق، الخامسة بيد الله وحده سبحانه وتعالى. قل الله يهدي للحق، ثم قال مستفهما مستنكرا: أفمن يهدي إلى الحق وهو الله أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ يلا صرفوه، سؤال: من يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ يهدي معناها يهتدي، وفيها ثلاث قراءات: يهدي يهدي يهدي، ثلاث قراءات فيها. وعلى قراءة يهدي أي يهتدي، أفمن يهدي إلى الحق وهو الله أحق أن يتبع أمن لا يهتدي، هو بنفسه لا يهتدي إلا أن يهدى، فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. يقول هو لا يهتدي إلى الحق أصلا، كيف يهدي غيره؟ هو لا يهدي لا يهتدي إلى الحق، فكيف يتبع هذا؟ وهذا إلزام من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المشركين، فيقول سبحانه وتعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، يحتاج إلى أحد أن يهديه. يقول الله تبارك وتعالى: فما لكم كيف تحكم؟ وهنا جاء باستفهامين، استفهامين: ما لكم كيف تحكمون؟ كل هذا لتأكيد ضلالهم وانحرافهم عن الحق. قال: فما لكم كيف تحكمون، يعني كيف يكون هذا الحكم وهو المعادلة بين الذي يهدي إلى الحق والذي لا يهتدي، فضلا عن أن يهدي، هو لا يهتدي أصلا إلى الحق، كيف تساوون بين هذا وهذا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ استنكار وتوبيخ وتقريع من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المشركين. ثم ختم هذا كله سبحانه وتعالى بقوله: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، يعني يتبعون هذه الآلهة يظنون أنها ستنصرهم، أنها ستشفع لهم، أنهم ستعطيهم، أنهم أنهم أنهم، كل هذا ظن. لكن تعال، عندك يقين؟ ما عنده يقين، اليقين مع الذين عبدوا الله تبارك وتعالى، أما هؤلاء كلهم ظن. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، ثم قال: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يبتعد عن الظن والزموا اليقين، ينكر عليهم لماذا تتبع؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، فنحن نظن أن آباءنا على خير، أن آباءنا على حق، فنحن نتبع آثار آبائنا، نظن أننا سننجو. اتبعوا آباءكم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا ينفعكم هذا الأمر، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم ختمها بقوله إن الله عليم بما يفعلون، أي لا يغيب عنه شيء من أعمالهم وأفعالهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول نرى شيئا من ال يعني ضرب أمثلة هو في عدم الاستعداد ليوم الجمعة، إما التأخير، عدم التطيب، لبس القبعة وغير ذلك. من الجمعة يوم عيد، عيد المسلمين، عيد أسبوعي المسلمين. إذا كان كذلك فإن الله تبارك وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويوم الجمعة من باب أولى. ولذا أمر النبي فيه بالاغتسال ليوم الجمعة وخصه بذلك، وأمر بالتبكير من بكر وابتكر إلى الجمعة، وحث على الإنصات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل ليوم الجمعة، وهكذا كان سلفنا الصالح. وللأسف الآن فعلا كما ذكر السائل يعني نرى في صلاة الجمعة كثيرا من الناس الآن ما يتجمل للجمعة، أنا ما أدري يغتسل أو ما يغتسل بينه وبين ربه، لكن لباسه لا يدل على تجمله، يعني البس لباس أهل البلد، يعني الكاب هذا اللي هبوا فيه الآن، القبعة تذهب فيها الديوانية كيفك، تروح فيها البحر كيف، تروح فيها البر كيف، تقعد مع عيالك كيفك، لكن ما يليق أبدا أن تذهب بهذه القبعة إلى صلاة الجمعة، لا يليق أبدا. ثاني يتجمل لصلاة الجمعة، كان يعني شيباننا يلبسون البشوت العباءة لصلاة الجمعة يتزين لها زيادة على مجرد اللبس النظيف ولباس أهل البلد وكذا، يتجمل لها أيضا. فالذي يذهب لصلاة الجمعة بملابس مثل ما يقولون يعني رياضية، أو يذهب إليها بملابس النوم، أو يلبس القبعة أو غير ذلك من الأمور، كل هذا لا يليق، لا يليق أبدا. سيتجمل للجمعة ويحرص على أن يكون مبكرا في الجمعة، ويحرص على أن يأتيها ماشيا إذا أمكن ذلك، ويحرص على أن يغتسل ليوم الجمعة ويتطيب وغير ذلك من الأمور. صلى الله تبارك وتعالى هداية للجميع. حكم قول يا ولي يا حميد ارفع عني ما أنا فيه 40 مرة في السجود؟ لا طبعا هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الله هو الولي الحميد سبحانه وتعالى، لكن هذه الأدعية التي تسمعها من بعض طلبة العلم أو المشايخ أو الدعاة أو الناس بشكل عام، لما يقول لك إذا قلتها 40 مرة، واحد يقول قلتها 7 مرات وحدة بوحدة، إذا قلتها 20 مرة، كل واحد يحط لك عددا معينا. ما جاءت فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل من قال عند مريض بسم الله بسم الله بسم الله أعيذك عند غدتي بشر ما تجد وتحاذي 7 مرات طيب إلا شفاء الله، هذا ناس أذهب الباس رب الناس فإن تشافي لا شفاء إلا شفاءك سابق السقامة 3 مرات، هذه ناس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، هذه جاءت فيها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، نلتزم بالعدد. أما ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه غالبا تجارب هو جربها، هو مرة صارت فيه عنده مشكلة وقال يا ولي يا حميد 20 مرة أو 40 مرة، مال كم قال 40، قالها 40 مرة ثم فرج عنه، ممكن ليش لا، لكن هذا ليس توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلتزمه أبدا، وإنما هذه حوادث خاصة. ممكن يجي واحد يقول أنا والله 20 مرة وصارت، يجي واحد ثاني يقول أنا 60 مرة يلا صارت، واحد يقول 43 ما نخلص، هذه تجارب لا يعتمد عليها ولا ينبغي أبدا الإنسان ينشرها بين الناس ويقول جربها وتنجح، ما ينبغي هذا أبدا. كونها جربه ونجحت لا يلزم أن تنجح عند غيره، إذ لم يأتي فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه دعاء طيب لا شك. يا ولي يا حميد، يدعو الله بأسمائه الحسنى سبحانه والله، هو الولي هو الحميد جل وعلا، هذا دعاء طيب. لكن التخصيص بأربعين وثلاثين وعشرين هذا لا أعلم فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. موقوف على البخاري. إيه. يقول حديث أن موسى فقع عين ملك الموت، هلو موقوف على البخاري؟ ما 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 نفهم معنى موقوف على البخاري. حديث صحيح ثابت، حديث صحيح ثابت أنه لما أرسل الله ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وكان ملك الموت في ذلك الوقت يأتي الناس على صورة رجل، على صورة بشر، فجاءوا على صورة، وموسى كان مقصودا، هناك من يريد إيذاءه وقتله، فجاءه آدمي قال له من أنت؟ قال أنا ملك الموت، جئت لأقتلك أو لأقبض روحك. أنت الحين لو جاك واحد قال أنا ملك الموت جئت أقبض روحك، شو تسوي له؟ تضربه ولا تفر منه ولا طبيعي جدا. فموسى أيضاً جاءه رجل، لأن جاءه الملك على صورة بشر، وقال أنا ملك الموت جئت لأقبض روحك، فضربه موسى عليه الصلاة والسلام. فملك الموت احتراما لموسى عليه الصلاة والسلام لم يفعل شيئا، لأنه ما يموت نبي، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يموت نبي حتى يخير، يعني تبي تعيش ولا تبي تموت، وهذا من إكرام الله، من إكرام الله جل وعلا لأنبيائه، ما يموت نبي حتى يخير. فملك الموت لما فقع موسى عينه ضربه وهو على صورة بشر، كما يقول ضرب العين البشرية وليس الملكية، فاحتراما لموسى ما قبض روحه، رجع إلى الله تبارك وتعالى، قال يا رب موسى فعل كيت وكيت. فقال الله لملك الموت ارجع إليه، بعد أن رد عينه له قال ارجع إليه فقل له يضع يده على ظهر ثور، وله بكل شعرة مستها يده سنة. تدرون ظهر الثور شعرات صغيرة، يمكن تحط يدك على ظهر الثور كم تحوش؟ كثير ها؟ اي نعم، كل شعرة تحوش يدك لك فيها سنة. فلما رجع ملك الموت إلى موسى وإذا عادت عينه كما كانت، والآن ينقل له عن ربه، يقول لك ربك ضع يدك على ظهر، أيقن موسى أن هذا فعلا ملك الموت وليس رجل يريد قتله. فقال فالآن إذن، فقبض روحه لا يقضي. لكن أهل البدع يشغبون على هذا الحديث، يقول كيف موسى يضرب ملك الموت، وهذا تشغيب لا معنى له، والأمر وارد جدا ما في شيء. نعم. ما فهمت. ها؟ شاشيهم؟ استغلال الوقت يعني؟ اي استثمار الوقت للشباب في الصيف. طبعا الان الحر شديد، الحمد لله على كل حال راضين. هذا الصيف حقيقه يجب على الشباب ان يستثمروه استثمارا صحيحا، يعني خاصه اذا كان يعني قله الخروج من البيت مثلا، في حفظ القران، في يعني تعلم صنعه مثلا، اذا كان خارج البيت هناك اماكن مغلقه مثلا مكيفه او شيء، ممكن في يعني يستغله في او يستثمره في صله ارحامه، في بر والديه ان كان مقصرا في ذلك، وطلب العلم يحرص عليه، خاصه الحمد لله انشطه العلم كثيره جدا في هذه البلاد، فهذا ان شاء الله تعالى كله من الخير. يقول انا ادعو والح على الله بالدعاء ولا توجد إجابة، كيف أعرف أن هذا من نصيبي ولا غير ذلك؟ يعني هو جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدعو الله تبارك وتعالى إلا كان بين ثلاثة أمور، إما أن يستجيب الله له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخره له إلى يوم القيامة. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا نكثر، يعني نكثر من الدعاء إذا كان في ادخار وفي صرف شر، ليس فقط إجابة الدعاء، في أشياء ثانية. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، أكثر يعني أكثر، الله أكثر. فلعل الله تبارك وتعالى قد أخر لك شيئا من ذلك، لعل الله صرف عنك من السوء مثله أنت لا تعلم، ثم لعل هناك موانع أنت تقع فيها من إجابة الدعاء، خاصة الآن يعني تساهل كثير من الناس في أكل الحرام للأسف، سواء في عدم الانضباط في العمل، سواء في أكل أموال الناس بالباطل، سواء في الغش الآن استغفر الله، يعني خاصة في المواريث. الأصل الأب لما يموت الأولاد يعني يحزنون على موته، ثم بعد ذلك قد ترك لهم تركة ينتفعون بها. الآن كثير من الناس لما يصير ميراث عندهم يصير عراك وخصام وقطع أرحام وكذا بسبة هذا المال، ودك واحد يموت فقير ما يورث عياله شيء حتى لا يكون هناك الخصام بينهم والعياذ بالله. فالقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا أحمل هم الاستجابة ولكني أحمل هم الدعاء. الاستجابة الله وعد بها، ادعوني أستجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعا، فالله تعهد بهذا سبحانه وتعالى، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يستجاب، هذا الأصل. وذلك عمر رضي الله عنه يقول لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. هل الدعاء صحيح ولا غير صحيح؟ لا يقبل الله دعاء من قلب لاهن، واحد يدعو الله وقلبه لاهن يفكر في أشياء ثانية ثم يقول لم يستجب لي، طيب أنت ما عشت مع الدعاء، وغير ذلك من الأمور. فالشاهد من هذا أن الإنسان دائما يتهم نفسه أنه مقصر أو هناك موانع من إجابة الدعاء ويستمر، لعل الله تبارك وتعالى أن يستجيب له في يوم من الأيام. يقول بعد الحج ولله الحمد رزقني الله التوبة والابتعاد عن الكثير من المعاصي، والكثير من حولي يستهزئ بطريقة يا مطوع يا طيب خف علينا، ما هو الحل معهم؟ الحل معهم استبدلهم بغيرهم، خلاص خلاص انت حجيت بديت حياة جديدة، الآن احرص الآن تعرف على أصدقاء جدد يعينونك على الحق، ربع الحج، أصدقاء آخرون، أهل المسجد، احضر دروس العلم، هؤلاء لا ينفعونك، أصحابك هؤلاء يجب تغييرهم، بدلت حياتك الآن، بدأت حياة التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى، استبدل أصحابك، هؤلاء لا يصلحون لك، خلك قوي واتخذ القرار. هذا فراق بيني وبينكم، خلاص انتهى الأمر، والله المستعان. نعم نعم شلون شو مرة ثانية؟ أنا يقول هل يجوز استبدال الأغاني بالأناشيد؟ والله الأناشيد إذا كانت يعني تلقى بدون موسيقى ولا تقليد للمغنيين وألحانهم وكذا لا بأس بها، حسب الكلام الذي فيها الطيب فيها رد. وإذاك علي بن عباس رضي الله عنه لما سئل عن الغناء قيل الغناء حرام، لأن الغناء في زمنهم هو هذا ما نسميه نحن الأناشيد اليوم بدون موسيقى، قال الغناء حرام، قال لا أقول حرام إلا ما في كتاب الله، قالوا حلال إذن، قال ولا أقول حلال، قالوا فما هو إذن، قال أرأيت إن جاء يوم القيامة أمع الحق يكون أم مع الباطل، قال الرجل مع الباطل، قال أفتيت نفسك. فهذه الأناشيد إن كانت عبارة عن يعني قصائد علمية مثل الرحبية البرهانية وسلم الوصول وغيرها، شيء علمي ينشد بطريقة معينة حتى الناس يحفظونه وتقبله الأذن وكذا، طيب زين، قد تكون قصائد وعظية أيضا جميل جدا. أما أناشيد تقلد فيها الأغاني وتلحن كتلحين الأغاني لا، يبتعد الإنسان عنها، ما تجوز. أي نعم خلاص. الخروج مع الزوجة بالليل فسق، سنة لا غير صحيح، يقول هناك من يقول الخروج مع الزوجة بالليل سنة، ما سمعت بهذا، ما أدري والله. بالليل ما أدري، ما سمعت بهذا أن الرسول كان يتمشى مع حريمه بالليل، ما سمعت بهذا. لكن قد تقصد أنه وافق يعني مع حفصة، كان في سفر مع عائشة، كان في سفر صلى الله عليه وسلم مع صفية لما زارته في معتكفه فأخذها إلى البيت، أوصلها إلى البيت. أما أنه كان يخرج يمشي مع نسائه في الليل أبدا، ما نقل هذا، ما أعرف هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، والله أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى ينزل بثلث الأخير من الليل مثلا الساعة 12:30، متى أصلي الوتر مع نزول ربي، قبل الفجر أم بعد الساعة 2:30؟ لا، الوتر أفضله الثلث الأخير من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى القيام الوتر أوتر في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره، من باب بيان الجواز، أنه يجوز أن توتر في أول الليل ويجوز أن توتر في أوسط الليل ويجوز أن توتر في آخره، ثم كان وتره بعد ذلك آخر الليل، خلاص بيّن الجواز، ثم استمر على الأفضل صلى الله عليه وسلم. وقال يوما لأبي بكر الصديق متى توتر؟ قال في آخر الليل. وقال لي عمر متى توتر؟ قال في أول الليل. فقال لي عمر أخذت بالحزم، وقال لي أبي بكر أخذت بالعزم، يعني عمر أخذت الاحتياط، خفت أنك ما تقوم إلا بعد الفجر، وقال أخذت بالعزيمة أنك توتر آخر الليل. لا شك أن الوتر في آخر الليل أفضل، وهو وقت السحر، وقت السحور، كلما تأخر الوتر كلما كان أفضل. وأما النزول الإلهي فهو يبدأ من ثلث الليل الآخر إلى الفجر فهو مستمر، فالوتر في آخر الليل أفضل من الوتر في أوله أو أوسطه. انتشر مقطع عن الأذكار، إما أن يكون بعد بعدد معين وارد في السنة أو مطلق. قول الشيخ إذا حدد عدد غير وارد من السنة فيدخل بالتعامل مع الجن. لا لا، ما في تعامل مع الجن، لكن الأذكار على نوعين، في الذكر المقيد وفي الذكر المطلق. الذكر المقيد الذي جاء فيه النص، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، من قالها 100 مرة، وهكذا. هذا ذكر مقيد. طبعا أذكار الصلاة وأذكار النوم أيضا مقيدة بعدد معين، أذكار الصباح أذكار المساء مقيدة بعدد معين، هذه أذكار مقيدة. وهناك أذكار مطلقة غير مقيدة، فاذكروني أذكركم، أعني على نفسك من كثرة السجود، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذا غير مقيد مفتوح، أذكر كما شئت سواء بعدد أو بدون عدد، يعني عددت هذه أو لم تعدها، هذا ذكر مطلق يسمى، كله لا بأس به إن شاء الله تعالى. ولكن لا يقيد مثل ما قلنا قبل قليل أن 40 مرة تقول كذا، 30 مرة تقول كذا، وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصلح تقييده، وهو لم يثبت عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ألزم نفسه بهذا حتى يكثر، لا بأس. لو إنسان قال أنا عند مثل ورد، الآن تجعل لك وردا من القرآن مثلا، تقول أنا في كل يوم أقرأ جزءا من القرآن أو أقرأ جزئين من القرآن، هذا ورد يسمى. فإن قلت أنا في كل يوم أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 200 مرة، أنا عندي ورد كل يوم أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 200 مرة، أنا عندي ورد أقول مثلا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، هذا يسمى ورد، ما في بس أبدا.
قال عبد ذكر رأيه بشخص معين بعد ما صلى
الفرض. مباهلة يعني؟ إيه. لا خطأ، خطأ أن الإنسان يقول اللهم إني أخرج من أخرج إيش؟ لا ما يصلح هذا. إن الإنسان يقول اللهم إني أخرج من حولك وقوتك، ما يجوز هذا الكلام، الإنسان يقول مثل هذا الكلام، لكن يقول كما ورد في النص: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، كما جاء في النص القرآني أن هذه الملاعنة. أما يزيد بعض الناس يضيف جملا ما أنزل الله بها من سلطان فتركها هو الأصل، الله المستعان. نعم ارفع صوتك شوي.
ايه
منو اللي معك؟ رفيجك. ايه اذا يسوي فيك. نعم يقول اذا دخل اثنان مثلا المسجد والصف المقدم اللي موجود سواء الاول او الثاني بغض النظر فيه مكان لواحد، فهل يذهب احد الى هذا المكان ويصلي الثاني وحده ام يصليان معا؟ اي هذا يجوز هذا ويجوز هذا. بالنسبه للذي اتم الصف اراد الاجر ان يتم الصف المقدم، والذي صلى وحده معذور لان الصف قد امتلأ فهو معذور بهذا. لكن لو ان الذي يعني ترك الصف المقدم وصلى في الصف الثاني لا شيء عليه ان شاء الله تعالى، فالامر فيه سعه ان شاء الله تعالى. عمري 30 سنة، استعلمت في البورصة الكويتية فوجدت أن لي أسهم وأرباح من 20 سنة، المبلغ عالي، سألت الأهل الأقارب ولم أعلم هي لمن، وسألت في البورصة أيضا فماذا أصنع؟ يعني إذا تأكدت أن هذا مال لك لعله أحد أهداه لك وضعه في نصيبك يعني كذا لا بأس عليك بالعافية. أما إذا كان المال هذا جاءك بالخطأ فتأكد من نفس البورصة، أسألهم هل هذا المال جاءني بالخطأ أو جاءني صحيح أو كذا، تأكد منهم. وإذا غالبا يكون هدية جاءت كهدية، وإذا يعني متحرج أنت كذا بنورة ممكن يأخذهم، تأخذهم ها مبلغ عالي ما عنده مانع بنورة يأخذهم. الزكاة لا ليس عليه زكاة إلا الآن منذ علم على زكاة سنة واحدة. يقول إذا كانت الفاتحة ركنا من أركان الصلاة فلماذا تقبل الركعة بعد الركوع وليس قبل الفاتحة؟ هذا قول لبعض أهل العلم، يقول طالما أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا تدرك الركعة إلا بإدراك الفاتحة، هذا قول البخاري رحمه الله تعالى وتبناه الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تبارك وتعالى وأظن السبكي، أنه لا تدرك الركعة إلا بإدراك الفاتحة لأنها ركن ولا تدرك بإدراك الركوع، هذا قول لبعض أهل العلم. وجمهور أهل العلم على أنه استثناء، استثنية الفاتحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت المسجد والإمام راكع فاركع وعدها ركعة، وإذا أتيت والإمام ساجد فاسجد ولا تعدها شيئا. قالوا من هذا الحديث وهو مختلف في صحته، لكن من هذا الحديث أخذ جمهور أهل العلم بهذا القول، وهو أن إدراك الركعة بإدراك الركوع. ولحديث أبي بكر الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم قضى صلاة، قال من الذي ركع دون الصف؟ فقال أبو بكر الثقفي: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لهذا الفعل، ولم يأمره بإعادة ركعة التي أدرك فيها الركوع ولم يدرك فيها الفاتحة. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن إدراك الركعة بإدراك الركوع، وأن الفاتحة تسقط هنا وإن كانت ركنا، لكن هذا على سبيل التيسير والله أعلم. هل هناك حديث فيه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة؟ يعني هو فيه أكثر من حديث، يعني حديث أبي هريرة وحديث عمران وحديث أبي أسيد وغيرهم، عن حديث عائشة رضي الله عنها وحديث علي بن أبي طالب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يذكر يعني جزءا وبعضهم يذكر جزءا آخر، لكن واحد أخذها من الألف إلى الياء لا أعلم هذا أن من الألف إلى الياء، لكن ذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونبهوا على أشياء معينة. البخت المائلة أنا ما أعرف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يعني نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وهذا بالنسبة للنساء العاريات التي يتعرين بالمساجد ورجال على أبواب المساجد، هذا صحيح. ثاني ما أعرفه هذا الأول ما أعرفه، لكن النساء كاسيات عاريات ثابت صحيح. إيه نعم ثابت، أما الأول ما أدري عنه، أول مرة أسمعه، لا أعرفه الأول لا أعرفه، لكن الثاني ثابت. لا 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 ما يثبت إلا النساء كاسيات عاريات هذا ثابت. نعم لا 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 كلام فاضي هذا، الإمام النووي مبتدع، لا ما أحد يقول هذا الكلام، يعني أن النووي مبتدع رحمه الله تبارك وتعالى. النووي إمام من أئمة المسلمين ليس معصوما، عنده بعض الأخطاء كغيره من العلماء، ولكنه عالم جليل من علماء الأمة، ولا يجوز أن يقال مثل هذا الكلام إن النووي مبتدع والعياذ بالله. وما قال، لا أعرف أحد من أهل العلم قال هذا الكلام عن النووي، لا أعرف أحد من أهل العلم الذين جاءوا معك ابن تيمية وابن كثير وابن القيم وابن حجر وابن رجب وغيرهم من أهل العلم، الشوكاني بن باز بن عثيمين، لا أعلم أحدا قال هذا. أذكر أنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما أثار بعضهم بعض الكلام وقال فتح الباري وشرح صحيح مسلم يجب أن يحرق، يعني بعضهم أثار هذا الكلام أن يجب حرق فتح الباري لأن شرح ابن حجر وشرح صحيح مسلم شرح النووي، فقال الشيخ ابن عثيمين هذا الذي قالك هو الذي يحرق، يعني كلام باطل هذا لا شك، لا إمام من أئمة المسلمين ما يجوز هذا الكلام. كم بقى الأذان؟ هناك شركات تتعامل معي يرسلون إلي مندوبا يأخذ القطع وأكتب له فاتورة، ولكن نزود السعر مثلا دينارين أو ثلاث دينارين لكي يأخذ المندوب فائدة، فهل هذا حرام؟ ما يجوز، المندوب يأخذ أجرته كمندوب، لكن لا يجوز تزيد السعر عشان المندوب ياخذ نصيب، المندوب ياخذ اجرته. اجريت عمليه في القلب في النصف من رمضان وافطرت 15 يوما وطلب مني الدكتور عدم الصيام لمده عام من اجل العلاج، ماذا افعل؟ والله هذا يبني اذا كان عمرك صغيرا يعني وصحتك طيبه الان يبقى دينا عليك، متى ما استطعت تصوم فقط، متى ما استطعت تقضي هذه الأيام والحمد لله. أما إذا كنت كبيرا في السن ولا تستطيع الصيام لا رمضان ولا الأيام التي مضت فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، الله أعلم. امرأة ظلمها أهل زوجها وزوجها وأخذوا حقوقها ومنعهم من النفقة، هل الدعاء عليهم أم الدعاء لهم بالهداية؟ يجوز الدعاء عليهم والدعاء لهم كله جائز، بس يقينا إذا كنت يقينا مظلومة لا بأس أن تدعي عليهم إذا كانوا ظلموك، ولك أن تدعي لهم بالهداية، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى، أن تدعي لهم بالهداية أو تدعي عليهم كل هذا جائز طالما أنهم يعني وقع الظلم منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول جدي عنده شركة وأنا عندي أسهم فيها وأريد أن أعمل في البيت على تخصصي ويكون لي دعم أمالة، ولكن عملي خبيث جدا، ما حكم ذلك؟ يعني إيش تعمل في البيت؟ إذا كان هذا العمل الذي في البيت حقيقي، يعني محاسبة أو شيء أو كذا للشركة، أما إذا كان تنفيع وهذا لا يجوز، كان باب التنفيع لا يجوز، بس تقعد بالبيت وأنا أعطيك أخذ راتب على الدعم عمالة وكذا، ما يجوز هذا. أما إذا كان عمل حقيقي فعلا على الكمبيوتر وتجهز سنع الأسهم وتضبطها والشراء والبيع وهالأشياء هذه كلها، يعني عمل حقيقي كالمكتب تماما، نعم. ما هو حق الابن على أبيه؟ الله تبارك وتعالى نهى عن العقوق كله، سواء عقوق الآباء للأبناء أو عقوق الأبناء للآباء، وغالبا عقوق الأبناء أكثر من عقوق الآباء، لأن الآباء فيهم من الحنية والرحمة على أبنائهم أكثر من حرص الأبناء على آبائهم. ولذا الله تبارك وتعالى وصى الأبناء ولم يوصي الآباء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه. فدائما يوصي الإنسان بوالديه، لأن الإنسان لا يعرف قدر أبويه، لكن الأب يعرف قدر أبنائه وبناته. فيوجد عقوق من الآباء وظلم للأبناء، ويوجد أيضا عقوق من الأبناء وهو الأكثر، عقوق الأبناء أكثر من عقوق الآباء. لكن على كل حال، لما سئل عمر جاءه رجل قال ما حقي على أبي؟ قال أن يعلمك القرآن وأن يحسن اختيار اسمك وأن يحسن اختيار أمك. ولا شك أن منها أيضا أن يعتني بتربيته، أن ينفق عليه، أن يؤدبه، أن يعني يختار له الصحبة الصالحة، أن يعلمه، وغير ذلك من الأمور التي من حقوق الأبناء الأب. ويطول الكلام على حقيقة. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، الآية. أحسن الله أفيدونا بالتفصيل أكرمكم الله. علامات قبول صلاة الاستخارة خصوصا المقبلون على الزواج. ما أعرف أنا أن هناك يعني علامات الاستخارة. مفهوم الاستخارة أن عندك استشارة وعندك استخارة. الاستشارة يبدأها الإنسان بدراسة المشروع الذي يقدم عليه، زواج، تجارة، سفر، شراء بيت، أي شيء مشروع تريد أن تقدم عليه تستشير من تثق فيه من أحبابك، إخوانك، أصدقائك، مختصين، تستشير حتى تصل إلى قناعة معينة، اقتنعت أنك تريد أن تقدم على هذا المشروع، هنا تستخير. وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزم أحدكم على الأمر فليصلي ركعتين وليقل الله استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، اللي هو دعاء الاستخارة. فدعاء الاستخارة بعد الاستشارة يكون. وإذاك حنا نقول دائما شورك وهداية الله، شورك يعني تبدأ بالاستشارة ثم هداية الله هي الاستخارة. إنسان يستخير الله تبارك وتعالى. ولا أعلم أن علامات إلا أن يكون الإنسان تنقبض نفسه عن هذا المشروع مثلا، أو يجد عوائق مثلا تمنعه من إتمام هذا المشروع. هذا دليل أن الله تبارك يصرفه عن هذا المشروع، والله أعلم. دقيقة. أنا راسم صورة رأس إنسان لكن لا يوجد ملامح إلا الفم، أما العين فمسوي نظارة لا تتصور تصوير. ما يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن ابتعد عن تصوير ذوات الأرواح، ابتعد قدر ما تستطيع أن تصور شيئا فيه روح. هل يجوز تسمية الابن عكرمة أو أنه اسم جاهلي؟ لا بأس، اسم ما في بس، يعني عكرمة اسم، لكن يعني اسم قديم، لكن ما في بأس لو تسمى الإنسان بعكرمة، لا بأس إن شاء الله. نعم. أنا بعطيك خاف تجيني هني. إيه سن. الأضحية عن الميت لها صورتان. الأضحية عن الميت لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الميت ترك مالا مبلغ من المال 10,000 مثلا دينار، قال هذه أضاحي عني، تضحون لي كل سنة، هذا يضحى من مالي، هذا ترك مال. أما إذا كان لم يترك مالا وإنما قال ضحوا عني، أو الأبناء والبنات أرادوا أن يضحوا عنه، فما في شيء اسمه ضحية للميت، ما في شيء اسمه ضحية عن الميت. لكن إن أردتم تشركون حيا وميتا، تقول اللهم ماذا عنا وعن والدينا أو عن والدي، تشركه، لكن ما تكون الأضحية باسمه هو، وإنما حي مع ميت، تخلق فيها حيا وميتا. نعم. شلون شلون؟ قصدك قبل، قبل قصدك إيه؟ يقول المؤذن يتأخر بالأذان ويكون الفجر قد خرج، يعني حسب التقويم أو حسب الرؤية، ولكن المؤذن يتأخر، فهل أنا ملزم بالأذان؟ لا، غير ملزم بالأذان، أنت ملزم بدخول الوقت، إذا دخل الوقت لك أن تصلي، لكن أهم شيء تتأكد أنه فعلا دخل الوقت وأن المؤذن متأخر.